بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، وأن يكتب لنا الثواب والأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونسأله جل وعلا أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإننا في مثل هذه المناسبة أذكر نفسي وإياكم بفضل مجالس الذكر وفضل الصحبة والجلساء الذين يعينون من جلس إليهم على ذكر الله وطاعته. وربنا جل وعلا قد قال في القرآن الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأمرنا الله عز وجل بالحرص على هذه المجالس، مجالسة الذكر، وصبر النفس عليها، فإن النفس تتفلت، لكن من صبر حصل الأجر والثواب واستمع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحصل البصيرة في دين الله تبارك وتعالى، فيعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى وعلى نور. ولذلك أوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذه المجالس التي يذكر فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل فيها من الألفة والأخوة وتحقيق الأخوة الإسلامية الإيمانية التي جاء تقريرها وتأكيدها في القرآن الكريم، كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. وحديثي إليكم في هذه الكلمة بإذن الله تبارك وتعالى متعلقة بموضوع وقع الاختيار عليه لأهميته، ألا وهو صلاح القلوب. صلاح القلوب. القلب مناط أمور كثيرة، وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن قلب الإنسان العناية به عظيمة، وهو قد يفسد وقد يصلح، فإذا صلح ترتب على ذلك صلاح البصر والسمع واليد والرجل والجوارح، وإذا فسد والعياذ بالله فسدت الجوارح، فهو سيد الأعضاء. ومن هنا تأتي أهمية العناية بالقلب. ولذلك نجد في القرآن الكريم وفي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بل في دعائه، وكثيرا ما يدعو عليه الصلاة والسلام بصلاح القلب وبثبات القلب: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، من هنا تأتي أهمية العناية بالقلب، وهذه الأهمية تتأكد على طالب العلم. ونحن اليوم معانا ما شاء الله طلاب، هم ضيوف علينا جميعا من المركز الثقافي من تركيا ومن أستراليا ومن كوريا الجنوبية، فحياهم الله جميعا، وباقي الطلاب كلكم طلاب علم. أهمية العناية بالقلب تتأكد على طالب العلم قبل غيره، ومن المؤسف أن بعض طلاب العلم يعتني بأحكام الجوارح ولا يعتني بأحكام القلب، يعتني بأحكام الجوارح ولا يعتني بأحكام القلب، يعتني مثلاً بالمخالفات والأخطاء والبدع والمنهيات المتعلقة بالجوارح ويغفل عن أمراض القلوب. ومن هنا جاءت وصايا العلماء، وأذكر مثال من الكتب النفيسة المباركة التي صنفها أهل العلم لطالب العلم، وفيها بيان فضل العلم والمنهجية الصحيحة في طلب العلم وآداب طلب العلم، مقدمة الإمام النووي لكتابه العظيم المجموع، وهذه المقدمة اشتملت على بابين عظيمين، الباب الأول ما يتعلق بفضل العلم وآدابه، والباب الثاني ما يتعلق بمسائل الفتوى وآداب الفتوى، وهو مبحث من مباحث أصول الفقه. الشاهد النووي رحمه الله، وهذا الكتاب بالمناسبة اعتنى به أهل العلم، وممن اعتنى به الشيخ ابن عثيمين علق عليه وشرحه مطبوع، وهو غاية النفاسة لا يستغني عنه طالب علم. الشاهد عقد بابا وفصلا الشيخ النووي رحمه الله، فصل في حكم العلم، في ماذا؟ حكم العلم، ما حكم طلب العلم؟ قال حكم العلم ينقسم على أو إلى ثلاثة أقسام، هناك علم فرض عين، وهناك علم فرض كفاية، وهناك علم نفل. لما تكلم عن فرض العين الذي يتعين على كل شخص أن يتعلمه ويطلبه ويكون على علم وبصيرة به، ماذا ذكر؟ ذكر مثلا ما تصح الصلاة به كحفظ سورة الفاتحة وأركان الصلاة والاعتقاد الصحيح، وذكر منه من فرض العين، انتبهوا، ذكر منه قال علم القلب، علم القلب، وأنه ينبغي على طالب العلم أن يعتني بقلبه فيكون قلبه معمورا بالإيمان، معمورا بأعمال القلوب التي أمر الله عز وجل بها من خوف وخشية وحياء، والحياء من أخص أعمال القلوب التي إذا عمر بها القلب أورثت تقوى عظيم، لأن الذي يستحي ويتصف بالحياء سيستحي من الله ويستحي من خلق الله فيكف عن المحارم وعما نهى الله تبارك وتعالى عنه. كذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بمعرفة أمراض القلوب من أجل أن يحذرها، الحسد، الكبر، سوء الظن، القنوط، اليأس من رحمة الله، التفات القلب إلى غير الله عز وجل، الرياء، العجب، هذه أمراض قلوب. ينبغي على طالب العلم خصوصا وكل مسلم على وجه العموم أن يحذر من هذه الأمراض، وهذه الأمراض خطيرة. إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن هذه الأمراض تارة تكون في سياق وصف المنافقين، وتارة في سياق وصف اليهود، الكبر والحسد والرياء والعجب وغيرها، فلا تليق بمؤمن فضلا عن طالب علم. فيجب على المؤمن ويجب على طالب العلم أن يجتهد غاية الاجتهاد في تطهير قلبه، وأن يسأل الله عز وجل ويلح عليه بالدعاء ويسأله أن يرزقه صلاح القلب. فإذا صلح القلب فليبشر بالخير العظيم. إذن عندنا أمور هي عبادات من عبادات القلوب التي يجب أن يعمر القلب بها، وعندنا أمراض هي تمرض القلب. فإذا مرض القلب فسد، فإذا فسد والعياذ بالله فسدت سائر الجوارح. عندنا سؤالان: ما هي أسباب صلاح القلب؟ وما هي الآثار والثمرات التي يجنيها المؤمن إذا صلح قلبه؟ أولاً، أسباب صلاح القلب كثيرة جداً، والعلماء قد ذكروها ونذكر شيئاً منها، لكن أول ما يذكره أهل العلم مما هو سبب لصلاح القلب القرآن، تلاوة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن ومعرفة معاني القرآن والعمل بالقرآن الكريم. ماذا؟ أعظم سبب للين القلب وطهارته وصلاحه. وقد قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ماذا؟ مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. القلب القاسي مريض، وعلاجه أن يلين وتلين هذه القسوة بذكر الله وبتلاوة القرآن الكريم. ولذلك أثر عن الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه أنه يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وهذا الفرق الذي نجده بين من يقبل على القرآن ويتلو القرآن ولا يجد مشقة وتثاقل، والعكس من قلبه مريض والعياذ بالله يجد في تلاوة القرآن وفي الصلاة وفي غيره من الطاعات تكاسل وتثاقل. وهذا سببه ماذا؟ قسوة القلب ومرض القلب. إذن أول أمر يصلح القلب ويلين القلب الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني محاسبة النفس وتفتيش القلب. الإنسان يقف مع نفسه: هل في قلبي حسد؟ هل في قلبي كبر؟ هل في قلبي رياء؟ فيحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وكل إنسان أدرى بنفسه، فإذا وجد في نفسه شيء فليقبل على الله عز وجل وليتوب. أيضا من أسباب صلاح القلب الدعاء، والدعاء شأنه عظيم وهو من أعظم الأسباب. ولنحرص على الأدعية المأثورة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القلب، منها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ومنها: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، فإن زكاة النفس قرينة لصلاح القلب، فمن صلح قلبه زكت نفسه، ومن زكت نفسه صلح قلبه. فالله الله بدعاء الله عز وجل وبسؤاله وبالإلحاح عليه أن يصلح ماذا؟ هذا القلب. وقد سمعت وقرأت في سيرة الشيخ بن باز رحمه الله أن أكثر دعاء في الحج يوم عرفة: اللهم أصلح قلبي. كان هذا أكثر دعاء رحمة الله عليه. وهذا يدل على ماذا؟ على فقه عظيم. والعالم الرباني يعرف موطن الدعاء وزمان الدعاء وبأي شيء يدعو. فكان أكثر دعائه: اللهم أصلح قلبي. من أسباب صلاح القلب، وهذه نص عليها أهل العلم، زيارة المقابر وزيارة المرضى والحرص على صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن القلب المريض القاسي غافل عن الموت، غافل عن الدار الآخرة، غافل عن النعم التي هو فيها. بعض الناس يصاب بصداع أو بألم في رجله يسير أو في يده، لكن إذا ذهب إلى المرضى المقعدين ورأى أحوال المرضى في المستشفيات، منهم من هو سنين على السرير، ومنهم من فقد بعض أعضائه وبعض أطرافه، يعود على نفسه يقول: أنا ما فيني شيء، فيستيقظ من غفلته ويعود إلى ربه، وتذهب هذه القسوة وهذا الفساد الذي في قلبه الذي جعله يقنط أو يظن أنه ليس في نعم، وهو غارق في نعم الله تبارك وتعالى. أيضا مما ذكره أهل العلم من أسباب صلاح القلب: التواضع وبذل المعروف والإحسان إلى الناس، فإن هذا مما يصلح القلب، لأن هذا عكس أمراض القلوب التي فيها الكبر والعجب والتفاخر والخيلاء والحسد. الحسود لا يحسن إلى الناس، لأن حقيقة الحسد ماذا؟ تمني زوال النعمة عن الغير. لكن الذي يبذل المعروف ويكون سبب لوصول هذه النعم وهذا الإحسان إلى الناس لا يكون حسودا، بل يكون هو في جانب والحسد في جانب بإذن الله تبارك وتعالى. هذه جملة من الأسباب التي إن شاء الله يحصل بها صلاح القلب. القضية الأخرى: ما هي الآثار وما هي الثمرات التي يجنيها المؤمن إذا حقق هذا الأمر العظيم وهو صلاح القلب؟ الأسباب التي ذكرناها قبل قليل تورث أمورا عظيمة هي آثار صلاح القلب. منها أولا زيادة الإيمان، ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في الإيمان، ليسوا على درجة واحدة، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أيضا مما يجنيه المؤمن البصيرة، من ثمرات صلاح القلب البصيرة. الله عز وجل قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العلماء يقولون فيه بصر معنوي وبصر حسي، ومن هنا يقولون بصر وبصيرة. وأيضا القلب، هناك قلب حسي وهو المضغة هذه التي وهذا العضو، وهناك قلب معنوي تتعلق به أعمال القلوب وأمراض القلوب، وهو المعني هنا. فمن صلح قلبه كان على بصيرة ولو كان أعمى العين، كما هو شأن كثير من العلماء والصالحين، فيعبد الله على بصيرة. أيضا مما هو من ثمرات صلاح القلب النشاط في العبادة. الله عز وجل وصف المنافقين بالكسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ قلوبهم فاسدة. لكن الذي عمر الله قلبه بالإيمان وبطاعة الله عز وجل يتحرك إلى طاعة الله ويكون نشيطا. ومن هنا قال العلماء الخوف والرجاء والمحبة هذه من أعمال القلوب، لكن هي أهمها، سموها محركات القلوب. وإذا تحرك القلب تحرك البدن فيكون نشيطا في طاعة الله، لا يتثاقل. إذا أحب الله أحب طاعة الله، وإذا أحب طاعة الله تحرك إليه، وكما قيل من أحب شيء تحرك إليه. وهذا واقع، أنت تشاهدون الآن في واقع الناس، كثير من الناس يحب مثلا هواية معينة، هواية معينة تعلق قلبه بها، تجدون أنه في هذا الأمر الذي أحبه أنشط الناس، بل قد يسافر ويبذل الأموال ويبذل كل شيء في مقابل هذا الأمر، وإن كان مباحا، يعني ليس لا يترتب عليه أجر وثواب. فكيف إذا كان هذا الأمر طاعة وقربة إلى الله جل وعلا؟ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. الصلاة عندما صلحت صلح قلبه راح، وكل ما أطال الإمام في القراءة أو في الركوع والسجود ارتاح. إذا أطال الإمام في القراءة هو يستشعر أن هذا كلام الله، ما يريد أن الإمام ينتهي. وإذا ركع يستشعر أنه يركع لله، وإذا سجد تذكر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ما يريد من الصلاة أن تنتهي. وعكس ذلك والعياذ بالله من يتثاقل ويريد أن تنتهي الصلاة، وهذا سببه شيء في القلب. هذا سببه ماذا؟ شيء في القلب. القلب الخاشع يكون أنشط ما يكون في العبادة وفي الطاعة. كذلك مما هو من آثار وثمرات صلاح القلب السلامة من الفتن. السلامة من الفتن، لأن حقيقة القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم هو السلامة من الشهوات والشبهات. السلامة من الشهوات والشبهات، فالقلب السليم لا يتعرض لا إلى الشهوات ولا إلى الشبهات فيسلم من الفتن. وقد قال عليه الصلاة والسلام السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن. ولا شك أن من ثمرات صلاح القلب أيضا الثبات على هذا الدين في الدنيا ونيل الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. المقصود أن هذا الموضوع موضوع مهم، ويتواصل العلماء على الوصية به وعلى الاهتمام به، وأنه ينبغي على المؤمن على وجه العموم وطلاب العلم على وجه الخصوص أن يعتنوا بهذا الأمر، ولا يغفل الإنسان عن شأن القلب وما يتعلق به من صلاح وفساد، فيجاهد نفسه في تزكيتها وفي صلاح قلبه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. وأحيلكم في هذا الموضوع الواسع من أراد التوسع فيه إلى بعض الكتب، منها كتاب ابن تيمية التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وأيضا كتاب أحاديث صلاح القلوب للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح قلوبنا وأن يزكي نفوسنا. اللهم آتي نفس نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.